برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع. على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، ونبحث في حلقة اليوم:
روسيا تمدد صفقة الحبوب لمدة شهرين،
الاجتماعات التحضيرية في أعتاب القمة العربية في جدة،
انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في قازان، روسيا والعالم الإسلامي.
نبدأ التفاصيل بالشأن الأوكراني، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في تصريح خاص لسبوتنيك إنه لا توجد لدى موسكو تفاصيل حتى الآن بشأن مبادرة زعماء الدول الأفريقية للوساطة في الأزمة الأوكرانية، لذلك من الصعب التحدث عنها في الوقت الحالي.
بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قد مددت مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين.
نؤكد إعلان الرئيس التركي تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين، مما يوفر فرصة ليس بالأقوال بل بالأفعال للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي أولاً وقبل كل شيء، ولمساعدة البلدان الأكثر حاجة. في الوقت نفسه لم تتغير تقييماتنا الأساسية لاتفاقية إسطنبول لعام 2022، ويجب تصحيح التشوهات في التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
بدوره دعا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الناتو لقبول أوكرانيا في الحلف من أجل أمن أوروبا.
حول هذا الموضوع قال فاديم كوليسينشكو نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الدولي للمواطنين الروس:
كلمات كيسنجر بأنه ينبغي قبول أوكرانيا في الناتو لأنها مسلحة جيداً تتحدث عن شيء واحد، هو أن الولايات المتحدة تريد أن يستمر النزاع المسلح لأطول فترة ممكنة على أراضي أوكرانيا، فهي بذلك تكسب المال. أما بالنسبة لإشراك الناتو في هذا الصراع، فالولايات المتحدة تعتمد على حقيقة أن يكون الناتو في أوروبا من دون أن يصل إلى الولايات المتحدة، وبالتالي تنجو الولايات المتحدة من الأزمة العالمية التي خلقتها هي بنفسها. كل هذه الأفكار يمكن أن تنتهي بالتنفيذ الناجح لعملية عسكرية خاصة.
بدوره قال المحلل السياسي ديمتري صالونيكوف:
ليس كل أعضاء الحلف جاهزين الآن لقبول أوكرانيا التي اعتمادها ينتهك ميثاق الناتو ذاته، فأوكرانيا لا تتمتع بوضع حدود الدولة كما وأنها الآن في حالة حرب، لذلك حتى الآن هذا غير ممكن. على الأرجح لن توافق معظم الدول على قبولها في الوقت الحالي، لكن الكثير ممن يتحدثون عن مثل هذا الاحتمال ليس فقط كيسنجر، فهذه خطة استراتيجية يتم النظر فيها.
وللحديث عن مستجدات الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو. أهلا بك أستاذ مهند في برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين.
يعني نبدأ من تمديد صفقة الحبوب، موسكو توافق على تمديدها لمدة شهرين، لماذا يعني تسعى جميع الدول وبكل ثقلها أن تمدد هذه الصفقة؟ من أين تأتي أهميتها؟ وهل تعتبر أنه يمكن هذه المرة مراعاة مصالح روسيا بتصدير أيضا هي حبوبها وأسمدتها؟
لا شك أن ملف الحبوب وتصدير الحبوب شأن عالمي ويحتاجه كل بيت في كافة أرجاء المعمورة. الأمر يتعلق بالغذاء المباشر، ولكن هناك مصالح سياسية تندرج ضمن هذه الاحتياجات الغذائية. يعني على سبيل المثال هناك احتياجات أوروبية بالرغم من هذا العداء الذي تعلنه ضد روسيا، إلا أنهم بحاجة بالفعل لهذه الخطوات، على الأقل أن هناك دولة تسمى تركيا تقوم بفعل الموازن الدولي.
وهنا مربط الفرس إن صح التعبير، يعني تركيا اليوم يمكن أن تضمن استمرار هذه الصفقة بشكل ناجح؟
صحيح، استطاعت تركيا حتى هذه اللحظة أن تنجح بخلال علاقات تركيا وروسيا الشراكة الاستراتيجية التي بينهما، فضلا عن العلاقات الخاصة ما بين كلا الرئيسين، ولكن على الغرب بشكل أساسي والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص أن لا تستند بالمطلق إلى أن تركيا سوف تبقى دائما هي من تضبط الأمور وسوف تستطيع إقناع روسيا بتمديد هذه الحبوب. هناك حد معين وهناك رؤية معينة سواء لتركيا أو لروسيا، وبالتالي اعتمادهم على تركيا في هذه النقطة بشكل مستمر سياسيا هذا غير صحيح. عليها أن تراجع سياستها الولايات المتحدة الأمريكية وأن تفتح المجال للمنتجات الروسية من جهة، وأن تذهب نحو حقيقة العمل السياسي الخارجي وهو وصول المفاوضات إلى بداية الطريق لكي تتوقف هذه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإلا الأمر مع مستقبل الأيام سوف يطول ولن تتنازل روسيا. يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الدول الأوروبية تظن أن روسيا سوف تخضع لهذه العقوبات وأنها سوف مع طول الزمن سوف تضعف، على العكس صحيح، كلما طالت المدة كلما قويت روسيا.
نعم أستاذ مهند، يعني سمعنا أخيرا الولايات المتحدة منعت الأوكرانيين من التدريب على طائرات F-16، برأيك أستاذ ما وراء هذا الموقف؟
يعني بالفعل هناك تحركات جديدة في هذا الملف، بالرغم من أن الدعم الكامل الأمريكي لأوكرانيا، ولكن هذا الإيقاف للتدريب ربما يكون مرحلة مؤقتة إلى أن تنتهي الانتخابات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي مرحلة تهدئة مؤقتة إلى أن تستقر الأمور فيما يتعلق بالانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لا أرى الأمر بأنه استراتيجي أو أن الولايات المتحدة بالفعل تريد أن تصل مع روسيا إلى حل سواء عن طريق وسيط أو بشكل مباشر، ولكن إيقاف تدريب الطيارين الأوكرانيين F-16 هذا تكتيك مرحلي تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظر إلى مستقبل سياستها فيما يتعلق بالانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية النصفية.
طيب يعني إذا قررت بعض الدول إرسال هذا النوع من المقاتلات لأوكرانيا، أقصد F-16، كيف سيؤثر ذلك على المعركة برأيك؟ يعني F-16 ما هو الفرق الذي ستحدثه؟
بتقدير المتواضع ليس هناك فرق. أولا الجنود والطيارين والقوات الأوكرانية بشكل عام ليست قوات مؤهلة لأن تقوم بخوض عمليات قتالية حقيقية، وكل ما يجري على الأرض من استخدام لأسلحة ثقيلة نوعية ليس للأوكرانيين فيها يد، بل هناك قوات أوروبية وأمريكية ومدربين وقوات غربيين يقومون بهذه العمليات، لذلك هذا لن يؤثر بشكل حقيقي. فضلا عن F-16 ليست بذلك السلاح الفتاك مقابل الطيران الروسي السوخوي، يعني هناك تفوق روسي فيما يتعلق بالجو، هذا رأيناه واضحا في عدة دول.
أستاذ بالنسبة لإنشاء سجل الأضرار التي لحقت بأوكرانيا خلال الصراع في قمة مجلس أوروبا، أذربيجان وأرمينيا والبوسنة والهرسك والمجر وصربيا وتركيا كلها رفضت التوقيع على هذا الإعلان، يعني برأيك كيف ينوي الغرب الآن للحصول على موافقة هذه الدول؟ هل سيبدأ بفرض العقوبات عليها كما هو معروف دائما؟
هذا السبيل ربما لن يجد نقع في هذه المرحلة، ربما سوف يعيد إشعال الموقف ما بين كل من أرمينيا وأذربيجان، وبالتالي سوف تكون تركيا حاضرة في هذا الصف، وسوف تنشغل أيضا روسيا باشتعال المواقف ما بين يريفان وباكو. ربما سوف تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب عموما أن يتخذ هذا الخط سبيلا جديدا، لأنهم يدركون أن العقوبات لا تجدي نفعا ولن ترضخ هذه الدول لتلك العقوبات، وإن وقعت العقوبات سوف تكون شكلية ليست محدودية الأثر، هي تريد أن تزعج تلك المناطق وتلك البقعة الجغرافية من خلال إشعال فتيل ما بين هذه الدول. هي تريد بطريقة غير مباشرة أن تضرب صمام الأمان أو طريق العلاقات لنقل ما بين أنقرة وموسكو بشكل أساسي من خلال باكو وريفان، هذا واضح، هناك خطة معدة ونلمس هواجسها سواء من هذا الإعلان أو من طرق أخرى. يعني بعيدة في الأيام والأسابيع الأخيرة أن هناك إعادة وظهور إلى الساحة من جديد الملف الأرميني الأذربيجاني. لماذا الآن؟ هناك إذن ما هو معد ويخطط له.
نعم أستاذ، أيضا هناك حلفاء لأوكرانيا يخشون أن الدعم العسكري سيصل قريبا إلى الحد الأقصى، وخاصة من قبل الدول الأوروبية. كيف ستستمر أوكرانيا بالقتال في هذه الحالة، يعني بدون الدعم العسكري الأوروبي والناتوي؟
يعني أوكرانيا في حيص ضيف، يعني الأمر حملت أمرا أثقل منها وأكبر منها، ما هي إلا ذريعة ووضعت في واجهة المدفع. الأمر أكبر من أوكرانيا، وهي اليوم بالفعل تدفع ثمن هذه السياسات الأمريكية والأوروبية بشكل أساسي. يعني سنوات طويلة وأوكرانيا ملتزمة للحياد والأمور على خير ما يرام، ولكن ما الذي جرى؟ ما الذي تعدى؟ هذا أمر غير مفهوم. المفهوم أن هناك مصالع غربية حقيقية تريد أن تأخذ من أوكرانيا ذريعة للوصول إلى تقويض روسيا، كونها القطب الثاني. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى هي قطبا أوحدا وحيدا في العالم السياسي والعسكري، ولكن هذا لا يمكن أن يكون. نحن نتحدث عن روسيا، يعني لا نتحدث نحن عن جمهورية الموز، نحن نتحدث عن دولة لها تاريخ عريق ولها قوة حاضرة في كل المستويات، ولها حلفاء ولها شركاء لن يتخلوا عنها ولن يتركوها، وبالتالي أوكرانيا هي من تدفع ثمن معركة.
اليوم لدينا مبادرة صينية أستاذ وأخرى أفريقية في أوكرانيا استبعدوا تسوية الصراع دون مشاركة الصين، برأيك ما سبب هذا الموقف المفاجئ من كييف؟
طبعا لأن تدرك أن الصين يعني بالرغم من أنها لم تعلن دعمها الكامل العسكري وأن تنخرط في العمليات العسكرية مع روسيا، ولكن يدركون تماما أن هناك بالفعل أصبح لدينا معسكرين دوليين، معسكر شرقي يتضمن روسيا، إيران، الصين بالإضافة إلى باكستان البعيد، وإلى معسكر غربي المتحدة الأمريكية. بالتالي هناك قلق حقيقي من أن الصين لها ثقلها، وإذا ما ماذا اتجاه معين فإن ذلك سوف ينعكس على عمليات على الواقع على أرض الأوكرانية، وبالتالي لا مصلحة لأن تكون لهم، طبعا لا مصلحة لهم أن تكون الصين.
يعني زيلينسكي يحاول الموازنة بين الغرب والشرق في سياسته، يعني لا يضع جميع البيض في سلة واحدة، السلة الأمريكية.
لن يستطيع، يعني زيلينسكي لا يملك من أمره شيء. زيلينسكي ليس برجل سياسي، وإنما يفعل أو يصرح بما يؤمر، يعني ليس لديه قرار سيادي أو استقلالية. طبعا ليس لديه خبرة سياسية، وضع وأتي به ليكون في واجهة هذه العمليات. محاولة الموازنة ما بين الصين وما بين العلاقات مع أوروبا، هذا أمر لن يفيد كثيرا، لأن المستهدف هي روسيا. بدل من الذهاب نحو الصين وإيران يمينا شمالا جنوبا نحو القارة الإفريقية إلى ذلك، عليهم أن يذهبوا مباشرة إلى موسكو.
الأستاذ مهند حافظ أوغلو المحلل السياسي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
شكرا لك.
شكرا.
وإلى ملفنا التالي، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن عودة سوريا إلى الجامعة لا تعني استئناف العلاقات بينها وبين جميع الدول العربية، وإن الأمر متروك لكل دولة لتقرير ذلك وفق رؤيتها، وهي تملك حرية اتخاذ القرار باستئناف العلاقات مع سوريا.
بدوره قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح خاص لسبوتنيك إن وزراء الخارجية العرب أقروا في اجتماعهم التحضيري للقمة العربية مجموعة من القرارات التي سيتم طرحها على القادة في 19 من مايو أيار الجاري.
وعلى هامش هذه الاجتماعات تحدث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله أبو حبيب لسبوتنيك عن عودة اللاجئين السوريين قائلاً:
نحن نعتبرها خطوة جيدة وممتازة. لبنان كما تعلم ويعلم الجميع هو رفض تعليق عضوية سوريا في الجامعة، فنرحب نحن لعودة كاملة لسوريا في الجامعة. نعتبر هذا الشيء ممتاز، وهذا لمصلحة سوريا ولمصلحة لبنان ومصلحة الدول العربية. اللي عم يحكي عن عودة إجبارية هو الدول أو الجهات المبادرة انهم يرجعوا، اللي عم ينتفعوا من وجود اللاجئين في لبنان ومصر.
واكد الوزير ان العلاقات مع روسيا جيده جدا.
أنا عنا علاقات ممتازة، إحنا لم نقبل بالحرب لكن علاقاتنا مع روسيا اليوم ممتازة، نحن مع روسيا في كل منظمات الأمم المتحدة.
بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لسبوتنيك إن العلاقات بين بلاده وروسيا تاريخية.
هناك علاقات قديمة بين العراق وروسيا، وأيضا علاقات متوازنة مع أوكرانيا، فعلاقاتنا متوازنة مع جانبين، ونحن ندعم الوصول إلى وقف إطلاق النار، ونحن جزء من مجموعة الاتصال للوصول إلى وقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية.
ولدينا أيضا في حصاد الأسبوع نتائج الانتخابات الرئاسية التركية، حيث أعلن المجلس الأعلى للانتخابات التركية تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بنسبة 49.40%، وكيليتشدار أوغلو على 44.96%، وبالتالي ستجري الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو أيار، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.
مصادر من المعارضة قالت إنه وفقاً للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي.
حول هذا الموضوع قال الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو لسبوتنيك.
أنا أظن الفرصة أكبر بكثير مما للرئيس السيد كمال كليتشدار أوغلو. السيد كمال كليتشدار أوغلو على الأقل يحتاج إلى 3 ملايين صوت ونيس، بينما رئيس أردوغان بين 500 و 300 ألف صوت كافيين. إذا أبقينا هذه النسبة ثابتة في التصويت القادم، إذا نفس الأشخاص صوتوا بما صوتوا عليه الآن، إضافة إلى الأصوات التي ممكن تأتي من المرشح الثالث التي كان للسيد سينان، فرصة أظن أقوى بكثير، إضافة إلى الشعور بالنصر لدى الطرف الحاكم أو الائتلاف الحاكم على حساب الائتلاف المعارض.
وعن تأثير هذه النتائج على قضايا الشرق الأوسط يقول أوغلو:
إذا أخذنا ملف السوء بكل أحوال ملف السوء سينتصر، يعني أو سيكون له نجاحات، لأن كلا الطرفين كان سيد كمال والسيد أردوغان مصممان على فتح العلاقات مع سوريا وتسوية قضية اللاجئين، لذلك أنا لا أظن أن هناك تغير سلبي باتجاه قضية سوريا. إذا بقي أردوغان موجود السياسة تترفع مستمرة، إذا وصلت كما كنتشار أردوغان هناك يعني تعديل نوعا ما في سياسته، لأنه يعني كان يقول أنه يريد أن يسحب قوات الجيش التركي من خارج الحدود التركية، إعادتها إلى طبعا إلى سكنتها في تركيا.
وعن نتائج فوز المعارضة على العلاقات بين أنقرة وموسكو يقول أوغلو:
يعني ربما لن تكون بذلك الزخم الاستراتيجي، لكن لن تكون يعني علاقات سيئة، أنا أظن ستكون يعني أنا لا أظن أن سيد كمال لديه مشكلة مع روسيا، لكنه قال أنا حليف الغرب وحليف الناتو، تركيا تنتمي إلى الناتو، يعني هذا يعطي انطباع بأن ربما الاستراتيجيات الكبرى بين روسيا وتركيا ستتوقف لفترة ما.
بدوره يقول الخبير في الشأن التركي والدولي محمود علوش في قراءته لنتائج هذه الانتخابات:
أعتقد أن الرئيس رجب طيب أردوغان حقق انتصار كبير بنسبة 90% تقريبا في هذه الانتخابات، من خلال التقدم بنسبة كبيرة على مرشح تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة أولى نسبة تقريبا 4.5%، وأيضا من خلال فوز التحالف الحاكم في الانتخابات البرلمانية. وبتقديري كانت الانتخابات بمثابة انتكاسة كبيرة ومدوية للمعارضة التي فشلت بشكل كبير في تحقيق الأمال التي كانت وعدتها قبل أو التي يعني راهنت عليها في هذه الانتخابات. في جولة الإعادة فرص الرئيس رجب طيب أردوغان تبدو أفضل بشكل أكبر مقارنة بكمال كليتشدار أوغلو لعدة اعتبارات. معنويا الرئيس أردوغان سيخوض جولة الإعادة بوضع أفضل، هو متقدم على كليتشدار أوغلو ب4.5 نقاط، حزبه أو التحالف الحاكم فاز في الانتخابات البرلمانية، سيستطيع الرئيس أردوغان أن يستقطب الأصوات القومية الأصوات المترددة في جولة الإعادة من أجل القول لها بأنه هو انتخابه سيعني عدم حصول في انصدام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وسيؤدي إلى استقرار السياسي. هذا من جانب. من جانب آخر مشكلة سيواجه كمال كليتشدارأوغلو في جولة إعادة مشكلة كبيرة وتكمن في كيفية الموازنة بين الحفاظ على تحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وبين كيفية استقطاب الأصوات القومية للتحالف الآخر مرشح المعارضة الآخر سينان أوغان الذي حصل على تقريبا 5% من الأصوات. وهذا الأمر سيكون صعب جدا بالنسبة لكمال كليتشدارأوغلو لأنه جزء من الأصوات جزء كبير من الأصوات القومية إن لم تكن كل الأصوات القومية التي صوتت لصالح سينان أوغان هي في الحقيقة لديها مشكلة مع كمال كليتشدارأوغلو ليس لأنه كمال كليتشدارأوغلو بل لأنه متحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. في ضوء ذلك أعتقد بأنه النتائج الانتخابات الرئاسية يمكن القول بأنها حتى لو لم يتم حسمها بشكل نهائي من الجولة الأولى لأنه حتى الآن لم تنتهي أعمال الفرز بنسبة الفرز بشكل كامل لكن على ما يبدو الأمور تتجه يعني بشكل يعني واضح نحو جولة إعادة لكن تقدير هذه الانتخابات استطاع رئيس رجب طيب أردوغان أن يحقق فيها مفاجأة. خلاصة القول أن تركيا غالبية الأتراك اختاروا الاستقرار السياسي ومواصلة الرهان على أردوغان على التغيير الذي لا يمكن أن نتوقع أو نتكهن ما يمكن أن يؤدي.
وإلى ليبيا حيث اتهم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية بالتهرب من تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في منتدى الحوار السياسي في سويسرا عام 2021 والتي بموجبها تم الاتفاق أو تم إنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة في حكومة الوحدة الوطنية.
وناقش اجتماع الهيئة الاستشارية انعدام الشفافية في التقارير المتعلقة بإنتاج النفط والنفقات والعائدات فضلاً عن الالتفاف على الصلاحيات التشريعية.
للحديث أكثر عن هذه الاتهامات وكيف سترد حكومة الوحدة الوطنية عليها قال المحلل السياسي والخبير بالشأن الليبي الأستاذ أحمد جمعة أبو عرقوب لسبوتنيك.
صحيح يعني من ضمن النقاط التي يعني حددت مهام حكومة الوحدة الوطنية بانتهاء الولاية في خارج الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي في جنيف والتي تعتبر دستور المرحلة أن في المادة السادسة النقطة رقم 10 تنص أن لا يحق لحكومة الوحدة الوطنية توقيع أي اتفاقيات يترتب عليها التزامات مالية أو سياسية للدولة الليبية وأن يعني تبتعد عن يعني توقيع الاتفاقيات بهدف عدم الإضرار بالعلاقات الليبية مع دول الجوار ودول المنطقة. حكومة الوحدة الوطنية وقعت العديد والعديد من الاتفاقيات مع إيطاليا ومع تركيا ومع غيرها من يعني الدول المؤثرة في الملف الليبي بهدف الحصول على بعض الاستمرار دعم سياسي لحكومة الوحدة الوطنية من البداية لكي تستمر في السلطة أطول فترة ممكنة. فبالتالي عبد الحميد البيضة رئيس حكومة الوحدة الوطنية من نهاية الولاية غير قادر على الرد حول اتهامات مجلس الدولة فيما يخص توقيع اتفاقيات تورط الدولة الليبية وخارج إطار يعني دستور المرحلة وهو خارج الطريق وهو خرق صريح وواضح الاتفاق يعني جنيف اللي تمثل في منطقة الحوار السياسي وخارج طريقة المنبثقة عنه.
وعن وجود عوامل جديدة مزعزعة للاستقرار في ليبيا أضاف أبو عرقوب.
نعم هناك عدة عوامل ويعني أسباب لعدم الاستقرار السياسي في ليبيا. أولا والعامل الرئيسي هو يعني تضارب المشاريع في ليبيا سواء كانت المشاريع الإقليمية أو الدولية. تصارع القوى الدولية والإقليمية على مصالحها في ليبيا ولم تصل بعد إلى صيغة نهائية يتم التفاهم حولها عن مصالحهم ومن ثم تهيئة الظروف للاستقرار بتحقيق هذه المصالح. أيضا عدم نضوج مصالح الدول الإقليمية وخصوصا مصر وتركيا ما سبب في حالة عدم التوازن وحالة التنافس في ليبيا. أيضا التواجد الأجنبي في ليبيا سواء كان يعني القوات المدعومة من تركيا أو القوات يعني فاقدة، كل هذه القوات وحتى القوات الأجنبية الأخرى سبب رئيسي في عدم استقرار ليبيا والمنطقة بشكل عام. أيضا وجود حكومتين في ليبيا سبب من أسباب عدم الاستقرار، ويعني انقلاب عبد الحميد الديب عن خارج طريق ورفضه تسليم السلطة ودعم الميليشيات بأموال يعني بأرقام كبيرة من الأموال، يعني وصل إلى تقريبا إلى 1.5 مليار ليبي سخرها عبد الحميد الديب لشراء ولاء الميليشيات والجماعات المسلحة خارجة يعني عن شرعية الدولة. يعني أيضا هشاشة وضعف الأجسام التشريعية وعدم قدرتها على مجاراة الواقع من خلال إصدار تشريعات فيما يخص المسار الدستوري والذهاب بديدة للانتخابات سبب رئيسي أيضا في عدم استقرار المشهد السياسي، وأيضا الفساد المالي والإداري الذي تسبب في تضخم العملة الليبية وسبب في أزمة اقتصادية يعني على الصعيد القوة الشرائية للدينار الليبي. كل هذه العوامل يعني أثرت في عدم استقرار سواء كان أمني أو اقتصادي أو سياسي في مشهد السياسي الليبي.
وفيما إذا كانت ليبيا ستصبح بؤر التوتر جديدة بعد السودان، أضاف أبو عرقوب يقول:
ليبيا مرشحة بأن تكون بؤرة صراع جديدة بين القوى الدولية بعد السودان، لأنها دولة غير مستقرة ودولة يعني بها مشاكل واضطرابات سياسية وطموحات لدى الشخصيات السياسية الليبية، بهذا يعني طموحات شخصية للأسف ليست مشاريع وطنية يعني لإنهاء الأزمة السياسية، بل طموحات شخصية للوصول للسلطة أو الاستمرار في السلطة الحالية. فبالتالي ليبيا مرشحة أن تكون بقعة أو مساحة أخرى للصراع الدولي بعد أوكرانيا والسودان، وهناك مؤشرات تقول بأن ربما تنتقل الحرب لوكالة أيضا إلى ليبيا خلال المدة القادمة. الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو أعتقد بأنهم يرون بأن الوقت مناسب جدا لإخراج فاغنر من ليبيا بعد المشاكل التي تواجه مجموعة فاغنر في تركيا وفي آسف في أوكرانيا، ويعني الخسائر الكبيرة سواء كان من الجانب الأوكراني أو الجانب الروسي وفاغنر قد تسهل أو تمهد الطريق للولايات المتحدة لتشجيع حلفائها في الداخل الليبي لشن يعني هجوم على مراكز تمركز قاعد يعني قوات بعض. ولكن المؤسف يعني ماذا ترغب في حدوثه القوة الوطنية في ليبيا بأن يتم المفاضلة بين القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، بمعنى أن تغض الطرف الولايات المتحدة عن تواجد التركي باعتبار أن تركيا جزء من منظومة الناتو، وأن تصعد ضد تواجد فاغنر، وهذا ما سيسبب أزمة كبيرة وكبيرة للمجتمع الليبي أولا والإقليم المتوسط يعني ثانيا. فبالتالي المطلوب هو خروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودين في ليبيا دون استثناء، سواء كان المدعومين من تركيا أو حتى المدعومين يعني من روسيا أو من مجموعة فاغنر.
ونبقى في الملف الليبي، حيث صوت مجلس النواب على إقالة رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق. بدوره انتقد المجلس الأعلى الإجراءات الأحادية من قبل مجلس النواب.
للحديث أكثر عن الأسباب الفعلية التي تقف وراء قرار الإيقاف، قال الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود الرملي:
مثل بالتأكيد لا شك أن هناك أسباب فعلية حتى وإن كانت هناك أسباب ظاهرية. السبب الفعلي في تقديري هو سيطرة حفتر على ما يتعلق بالمنطقة الشرقية وعلى قرار البرلمان، ولذلك غيب عقيلة صالح وكان نائبه موجودا وزاوية ساعة. هناك إدراك بأن المشهد السياسي في ليبيا لم يكن أو لم يكن مرضيا لهم، ولذلك الزاوية المهمة هي أيضا العمل على إفساد عملية أن يكون هناك عملية سياسية أو انتخابات. لا شك أن عملية التكليف كانت فيها خطيئة ولم تكن صحيحة، لكن أيضا في عملية الإقالة لم تكن سليمة لأن هناك أغلبية موصوفة كان يفترض أن تكون موجودة، أي أنه 120 أو 121. ومن الزاوية الثانية يجب أن يكون هناك إيقاف إيقاف عن العمل والإحالة إلى التحقيق. يجب أن يكون هناك رفع لما يتعلق بالحصانة إن كانت كما يسمى بالحصانة لديهم، لأنهم حقيقة الموضوع يحتاج أيضا إلى تأمل، لأن هناك أيضا اجتماعات أخرى فيما يتعلق بمجموعات توافق ربما تكون ما بين حكومة الدبيبة وبين حبة بالجفن أكثر. هذا أمر مطروح، لكن في الواقع العملي الإشكال في ليبيا كبير ولا يمكن أن يحل من خلال إقالات أفراد مهما كانت وكيف كانت. الإشكال والصعوبة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية ليست ما بين المناطق بقدر هي ما بين الأفراد، أي ما بين حفتر المتشبث في عملية السيطرة العسكرية واستمرارية إفساد السلطة من خلال وجود الانتخابات أو انتخابات العسكريين، أو من الزاوية الثانية مزدوجي الجنسية أيضا الذين هم محكومون بأحكام سابقة كما هو الحال في سيف القذافي. من الزاوية الفعلية أيضا لزاما القول بالتدخلات السلبية، الولايات المتحدة الأمريكية على شد ما يتعلق بعمليات التدخل، وأيضا فيما يتعلق بفرنسا وكذلك بعض الدول المتدخلة سلبية للمشهد السياسي الليبي، وكل يحاول قدر الإمكان البحث عن مصلحته دون مصلحة الليبيين التي لم ترى النور إلى الآن. البحث عن المصلحة الليبية يكمن في الليبيين دون غيرهم، فما حك جلدك من تضفرك. عندما يتم التوجه من المتغيرات الدولية الأخرى والمتمثلة أيضا في متغيرات السودان وغيره بها من أحداث خاصة في ظل القتال المستعر والحقيقة الرمال المتحركة، ليبيا بعيدة، هناك أكثر من 381 كيلومتر حدود مشتركة، هناك وقود ربما يهرب بطريقة أو بأخرى إلى مجموعات الجنجويد وهم متواجدون أصلا مع حفتر وقاتلوا ويقاتلون معه، وأيضا هناك إشكاليات عميقة أيضا فيما يتعلق باستمرارية نفس المشهد أو تغير نفس المشهد ليس كما يريد هؤلاء. اللجوء إلى صناديق الانتخاب بدل صناديق الذخيرة هو ديدن الموقف.
وفيما يخص مصير العملية السياسية في ليبيا أضاف الرملي،
نعم مصير العملية السياسية لا يزال ضبابيا، وقليل من هم الذين يرون في إمكانية أن يكون هناك تغير أو توجه إلى انتخابات خلال هذا العام، مع أن هناك مطالبات فيها. الليبيون يريدون أن يكون هناك انتخاب، لكن بالضرورة القول بإمكانية انتخاب سيعني أيضا وجود قاعدة دستورية متوافق عليها وهو لم يحصل، مع أن التعديل 13 موجود، وأيضا أن يكون هناك قانون انتخابات عادل يمكن أن يسري، لكن هناك أيضا إجراءات لابد من اتخاذها، وهناك أيضا قواعد تتعلق بالإجراء، حيث أن لم يتم حل إشكالية الجنسية ولا حل ما يتعلق بالعسكريين الذين مرض ترشيحهم دون أن يتنازلوا على سلطاتهم الموجودين فيها كهو على حفتر، وأيضا فيما يتعلق بالمحكومين السابقة كما هو في سيف القذافي. إذا نحن نتكلم على إشكاليات لم تحل، ولا أعتقد بأنها تحل لأن لجنة التزيد ستة لا تملك صلاحية في حلها وليست لديها إمكانية في ذلك. إذا سنراوح في نفس المكان، فهي لجان تكرر ذاتها وتكرر نفسها دون أن تتجه إلى الحل، فتكون نوعا من العمل إجرائي. من زاوية ثانية المجتمع الدولي المتدخل في الشأن الليبي سلبيا لا يريد حل المشكل بل يريد إدارتها. من الزاوية الثالثة السيد عبد الله بثالي حقيقة كان ولا يزال ضعيفا، نتمنى أن يكون أكثر، لأنه أعلن عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لكن لم ترى النور إلى الآن ولم يتم تسمية أعضائها إلى الآن. أيضا الإشكاليات الداخلية التي تناثرت أيضا في كل قطاع ليبيا بما فيها مدينة الزاوية التي لم تشهد هدوءا منذ غطرة، ومن زاوية ثانية أيضا انتقال ما يتعلق بإشكاليات إلى الجنوب، وأيضا محاولة قدر الإمكان القول بعملية تحريك هذه الرمال المتحركة في اتجاه تشاد ومالي والسودان ومصر وكل الدول. ليبيا تحتاج إلى هدوء والدول الأخرى تحتاج إلى مرافعها. إيطاليا ليست بعيدة لكن لا تخفى ما تريده من الليبيين.
وفيما إذا كانت الأحداث في ليبيا مرتبطة بما يجري في السودان، قال الرملي،
بكل تأكيد لا شك هناك تأثير وتأثر، هناك مجموعات تقاتل فيما يتعلق بليبيا وموجودة في وأصلا من السودان كالجنجويد، هذه مجموعات موجودة قاتلت وتقاتل موجودة بشكل أيضا إمكانية انتقال السلاح ومحاولة الاستقواء ومحاولة استخدامها. هناك دوافع ربما تبعث إلى إمكانية أن يكون هناك قلاقل في ليبيا كما هي حاليا موجودة بالسودان. هذه حقيقة بلدان مرتبطة ببعض أكثر ارتباط، سواء كان ارتباط جزئيا قبليا أو مصلحيا أو مطالب قدر الإمكان التحرك خلال ما يسمى بالهجرات غير القانونية، أو أيضا التحركات السياسية والدول التي تبحث أيضا عن المصالح. المصالح ليس معرة، لكن هذه المصالح يجب أن تكون مشروعة وأن تكون مقبولة وأن تراعي وأن تكون محكومة وفقا للضوابط القانونية وفقا لمعاهدات ما بين الطرفين.
وإلى تونس، وأصدار المحكمة الوطنية حكما غيابيا بحبس زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي عاما على خلفية اتهامه بالتورط في التحريض على قوات الأمن في البلاد بعد أن ألقت قوة أمنية القبض عليه الشهر الماضي.
حول هذا الموضوع قال المحامي حازم القصوري لسبوتنيك:
حقيقة يعني صدور هذا الحكم قبل كل شيء، يعني عدم حضوره يعني هو إنكار للعدالة، إنكار للقانون، وهذا غير سليم. وبالتالي التمشي الذي أخذه هو تمشي غالط وليس في طريقه، باعتبار يؤكد يعني توجهاتهم الإخوانية، باعتبار أن لا يعترفون بالدولة وبقوانينها، وهذا يعني سيكون له تبعات وخيمة إذا واصل يعني نفس هذا النهج في القضايا القادمة. هناك يعني عديد الملفات فتحت، نذكر ملف شكري بالعيد أو البراهمي أو التسفير، هناك ملفات عالقة بالنسبة للغنوشي أنسترينجو، يعني مذكور راشد الغنوشي في هذه الملفات من الوزن الثقيل، وثبوت يعني تورط هذا يعني الرجل ولعل هذا التصريح الذي حكم من أجله باستعمال التاغوت هو يعني في الخطاب السياسي لدى راشد الغنوشي، وليس الخطاب الوحيد الذي سيحاكم من أجله، باعتبار نعي جيدا تصريحات الغنوشي حينما انطلقت الحرب في العراق، حينما حدد وتوعد وقدم يعني خطاب مشفر للناس للقيام وضرب المصالح الدول الأجنبية، كذلك خطابه التشفير الذي طبع خطاب أن الجيش غير مضمون والأمن غير مضمون، وهو يتحدث مع أحد الأطراف المتطرفة يعني في حوار خاص، كذلك أنه دافع على ملف إرهابي وخاصة المتورطين في ملف سليمان، كذلك أن من يحمي تونس هو فجر ليبيا، كلها تصريحات تصب في خانة الإرهابية والتآمر على أمن الدولة. ولعل هذه المحاكمة هي ضربة البداية لتطبيق سيادة القانون بخصوص راشد الغنوشي الذي يعني كان يتابعه يعني القضاء التونسي منذ السنة 81، يعني حكم وسجن ثم حكم عليه بالإعدام وتمكن من الخروج وفر إلى بريطانيا، بالتالي هو دائما يعول على الأطراف الأجنبية لتنقذه. لكن لا أعتقد أن اليوم راشد الغنوشي أو الحركة على ما هي عليه، وأمام الواقع السياسي والواقع الإقليمي الذي تمر به يعني المنطقة وكما العالم قادر بتحريك الشارع. اليوم الحاضنة الشعبية يعني غير حاضنته قد خسرها، وكانت خسارته منذ أن وقع إزالته من البرلمان حينما تنادى، وكان الخطاب يعني الخطاب الجندي حينما قال له افتح يعني الباب، قال له نحن ندافع على حماية الوطن. السلطات التونسية، الدولة التونسية لا تخاف أحدا، أمام سيادة القانون لا تخاف أحدا، هنالك قانون يجب أن يطبق بحذافيره، وهذا كان الموقف الرسمي للدولة التونسية حينما أراد بعض الأطراف الأجنبيين التدخل في الشأن التونسي بخصوص يعني المحاكمات وإلباسها يعني بالطابع السياسي، والحال أنه غير سليم، هناك قوانين تونسية تنطبق على جرائم بعينها وضد أشخاص سواء اتخذوا من الإرهاب وسيلة أو من التآمر طريقا، وبالتالي هناك قضاء يحسم في هذه المسائل. الدولة التونسية تخشى عدم يعني إفلات الجنات من العقوبة تحت ذرائع حقوق الإنسان ومسميات أخرى، وبالتالي اليوم يعني ندعو الجميع إلى الكف عن إرسال بيانات ووعيد وتهديدات وشعارات حقوق الإنسان، والحال أن كما في دولهم يحترمون عدالتهم يجب عليهم أن يحترموا عدالة الآخرين. وبالتالي في إطار، وخاصة وأن تونس تخوض حرب حقيقية بخصوص الإرهاب وبخصوص الفساد، وهذا أراه أنه يتنزل في المجهود الدولي لضرب ثغور الإرهاب كما الفساد، دون أن ننسى أن يعني هؤلاء تورطوا في الإرهابية منذ يعني 78. يعني نحن نذكر حرب أفغانستان ودورهم في يعني إرسال المقاتلين إلى هناك في إطار الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وحول رد فعل الإخوان أضاف القصوري،
رد يعني ردود الإخوان، الإخوان قبل كل شيء حركة النهضة يعني أصبحت نهضة شتات، شتتت القوة، يعني مواطن القوة هي لدى الغنوشي، والغنوشي اليوم هو يعني في غير بالسجون، وبالتالي أي ارتداد وأي يعني تحرك عنيف ضد الدولة والنظام سيواجه ب يعني بحزم وبقوة، وهذا ما أفصى عليه الرئيس منذ أن أزاح الغنوشي. أي يعني رصاصة ستطلق سيواجه بوابل من الرصاصات، هذا يعني حاسم المسألة في تونس. يعني الرئيس يعني يستند إلى إرادة شعبية ويستند إلى مبدأ سيادة القانون، مع احترامنا للضمانات القانونية اللازمة لأي طرف. لا أعتقد سيدتي صدور حكم وتطبيق مبدأ سيادة القانون في دولة ما هو سينسف دولة أو نظام، بالعكس يعني شيء محمود أن الناس تحتكم إلى القانون وصدر حكم قضائي. أكيد السلطة القضائية تتمتع يعني حينما كانوا في السلطة يعني كانوا يتشدقون بأن عنده حاجة يهز القضاء. اليوم كل الملفات أمام يعني تعهد بها القضاء كجهة محايدة للحسم في هذه الملفات، وبالتالي لا أعتقد أن هذا الشيء سيؤثر سواء سلبا على تطبيق سيادة القانون. إذا احتكمنا للقانون سينفذ القانون، هناك يعني قوانين، كل دولة لها قانونها وناموسها، وأي يعني انحراف بهذا سيطبق عليه القانون. ونذكر عن عديد الأشخاص الذين أفصحوا على ملابسات ملفات التآمر أو ملفات إرهابية، يعني طبق عليهم كذلك القانون لأن في إطار سرية التحقيقات.
ونختتم الحلقة بانطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي 14 روسيا والعالم الإسلامي في مدينة قازان الروسية،
حيث رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة للمشاركين في المنتدى بأن روسيا تتمتع بشكل تقليدي بعلاقة وثيقة مع الدول الإسلامية على أساس ثنائي وفي إطار التفاعل مع منظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على أن هذه العلاقات مبنية على أساس الشراكة واحترام السيادة والهوية الحضارية لبعضها البعض. ولتفاصيل ما يحدث هناك في قازان في المنتدى ينضم إلينا مراسل سبوتنيك جوني الياس. أهلاً بك جوني في برنامج حصاد الأسبوع، يعني وحبذا لو تطلعنا عن المستجدات هناك، ما هي الأجواء لديك في قازان؟
أهلاً وسهلاً فيكم. منتدى قازان بهذا العام يشهد حدث استثنائي وهو مشاركة أكثر من 15,000 مشارك من 85 دولة، وهو ما وصف بأنه رقم قياسي من الضيوف بتاريخ المنتدى. أكثر من هدول 15,000 مشارك بيمثلوا 85 دولة و84 كيان من الكيانات مكونة الاتحاد الروسي. ومن خلال لقاءاتنا مع عدد من المشاركين مثل السفير السوري بشار الجعفري في سفير سوريا بشار الجعفري في روسيا، تحدث على أن هذا المؤتمر المنتدى هو نافذة مهمة لروسيا باتجاه العالم الإسلامي، كذلك الأمر نافذة مهمة للعالم الإسلامي باتجاه روسيا، لأن يعني الفائدة متبادلة ومصلحة متبادلة. كمان كنا حظينا بلقاء مع السيدة مع الآنسة فائقة السيد، وهي وزيرة سابقة يمنية ومستشارة الرئاسة لشؤون المرأة، تحدثت عن هذا المنتدى قائلة وأدلت وأكدت على أن هذا المؤتمر بهذا العام مختلف عن سابقه عن المنتديات السابقة من حيث عدد الحضور، مؤشدة على أنه يرسل بمثابة، يمكن القول بأنه بمثابة رد إيجابي وبليغ ويحمل الكثير من المعاني.
يعني العقوبات لم تؤثر جوني، العقوبات لم تؤثر على المشاركة،
لم تؤثر على المشاركة، وإنما شهدت تسجيل رقم قياسي بحسب القائمين على المنتدى من حيث عدد الحضور. المنتدى فعالياته متعددة ومتنوعة، منها السياسي الاقتصادي، تجارة الحلال بمختلف أشكالها، ويتم عقد لقاءات من الجانب الروسي المستضيف لهذا المؤتمر مع عدد من الدول المشاركة في فعاليات هذا المنتدى.
وبالنسبة لجلسات الاستماع البرلمانية الدولية، هناك يقال أيضا أنه جرت جلسات مكثفة بهذا الخصوص كالتعاون الدولي، الابتكار إلى آخره.
نعم، عقدت عدد من الجلسات البرلمانية لبحث بعض الأمور التي تتعلق كما ذكرنا سابقا حول التجارة، وبخاصة تجارة الحلال التي تعتبر معروفة ومشهورة في الدول العربية، وتطمح وكما دخلتها سابقا وتطمح للدخول بشكل أكبر في الأسواق العربية، الأمر الذي شجع عدد من الدول العربية لطرح بعض الأسئلة حول إمكانية دخول في فروع جديدة. وكما لاحظنا اليوم كان هناك ممثلة عن سلطنة عمان، وهي ممثلة عن سلطنة عمان التي تحدثت، ممثلة عن غرفة الصناعة والتجارة بالسلطنة، تحدثت خلال كلمة ألقاها عن إمكانية أو طلبت إمكانية وجود كما يقال رحلات مباشرة بين روسيا وعمان والسلطنة.
نعم، شكرا لك جوني، شكرا لك على هذه التفاصيل، نعود إليك في حلقات قادمة طبعا للإطلاع على مستجدات ما يحدث في هذا المنتدى في قازان، شكرا لك.
وعن منتدى قازان الذي يتحدى السياسة الغربية الاقتصادية السياسية ومشاركة سوريا التضامنية، في هذا المنتدى تحدث لسبوتنيك السفير السوري لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري.
منتدى قازان هو نافذة مهمة لروسيا باتجاه العالم الإسلامي، ونافذة مهمة بالنسبة للعالم الإسلامي باتجاه روسيا، فالفائدة متبادلة والمصلحة متبادلة. لكن فيما يتعلق بهذه الزاوية المهمة التي أشرت إليها، ألا وهي فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب، يعني هي ليست عقوبات بلغة القانون الدولي، اسمها لغة الأمم المتحدة، يعني اسمها إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب، ولذلك هي غير مشروع. ومن هنا يعني الدبلوماسيون يفضلون أن لا يستعملوا تعبير عقوبات باعتبار أنها إجراءات ظالمة غير شرعية. المهم أن هذه الإجراءات الغربية، طبعا أساسا غربية يعني أمريكية أوروبية ومن يدور في فلكهما، هذه الإجراءات ذات منشأ وخلفية سياسية، صحيح اسمها اقتصادية لكن دوافعها سياسية بشكل رئيسي. القصد منها هو الضغط باتجاه التأثير على الموقف السياسي الروسي لتقديم تنازلات لمصلحة الغرب. هذه القصة طبعا أضحت معروفة لأن سوريا مثلا تعاني من نفس القصة. القصد هو الضغط على الحكومة السورية لتقديم تنازلات سياسية في عدة ملفات كما تعرف. من هنا نحن نقول بأننا في سوريا ندرك أكثر من غيرنا ربما هذه القصة، قصة الإجراءات القسرية الاقتصادية الغربية وحادية الجانب التي تفرض على روسيا. هذا المؤتمر، مؤتمر قازان، معرض قازان للتعاون الاقتصادي بين روسيا والعالم الإسلامي، من هنا تأتي أهميته من هذا المنظار، باعتبار أنه يتحدى هذه السياسة الغربية الاقتصادية السياسية ويطرح بديلا عنها التعاون. فبدلا من أن تفرض ما يسمى بعقوبات على الدول، المنظور الروسي يقول لا، خلينا نتعاون مع بعض بحيث أننا نواجه هذه الإجراءات القسرية الاقتصادية وحادية الجانب المفروضة على معظمنا، لأنه في كثير من الدول الحاضرة في قازان اليوم تعاني من نفس قصة الإجراءات القسرية وحدية الجانب أو ما يسمى العقوبة. فنحن بالنسبة لنا بغض النظر عن كون المعرض نافذة مهمة لما حد تحدث عنه. نحن في سوريا بالنسبة لنا هو مشاركتنا في هذا المعرض هو شكل تضامني وتعاوني أكثر من غيرنا مع الدولة الروسية، باعتبار أننا نعاني من نفس الظاهرة كما قلت لك، ولأننا حلفاء في أكثر من ملف.
وعن الفعاليات الثقافية والعلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية في مجالات الفضاء والتكنولوجيا والبيئة وغيرها، قال نائب سفير الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية حمد راشد الحبسي لسبوتنيك:
طبعا علاقتنا مع روسيا الاتحادية في تطور لاصق، وخاصة مع تتارستان، وفي دولة الإمارات دائما يكون وسط كبير وعالي المستوى وفي كل المجالات. أريد أن أنوه أن التبادل التجاري حسب مصادر الإماراتية هو 10 مليار والنمو 95% حسب مصادرنا نحن، فهذا يعني بلا شك يعكس العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية. علاقاتنا سابقا استثنائية وتاريخية، ولكن الآن نشهد مجالات جديدة من التعاون غير التقليدية، يعني هناك مجالات في التكنولوجيا والفضاء والبيئة والذكاء الاصطناعي وفي النقل وفي مجالات عديدة. طبعا التبادل التجاري وغير التبادل التجاري، هناك عدد كبير من الرحلات بين البلدين، نذكر أن هناك 260 ما يقارب 260 رحلة أسبوعيا بين البلدين. السياح الروس إلى دولة الإمارات بلغوا 1,000,000 عام 2022 بالإضافة للمقيمين. هناك يعني تطور لافت في العلاقة، ونحن بلا شك نحرص على تقوية شتى المجالات وخاصة المجالات الجديدة. الزيارات بين البلدين مستوى جارية وقائمة، هناك علاقات استراتيجية مثل ما ذكرت، نشهد يعني مباحثات حول تعزيز التعاون البرلماني وفي شتى المجالات. أود أيضا أن أشير إلى الشراكات بين البلدين على مستوى قطاع العمال وعلى مستوى الشركات وما بين، هناك زيارات متبادلة، هناك اتفاقيات تعقد بين البلدين، هناك ما يقارب 5,000 شركة روسية في دولة الإمارات العربية، وهناك ما يقارب يعني استثمارات ضخمة من أجهزة الاستثمار في دولة الإمارات كمبادرة في روسيا الاتحادية وفي تتارستان. يعني لاحظنا هناك صناعات في طائرات بدون طيار، هناك صناعات في علوم التكنولوجيا البيئية، هناك في التكنولوجيا متقدمة، هناك في التقنيات الذكية في الطاقة النظيفة والطاقة التقليدية. نحن دائما نرحب بهذه العلاقات ونرحب بهذا التعاون، ونشكر القائمين على المنتدى، ويعني نتمنى إن شاء الله نكون لقاءات مستمرة، ونشكر حكومة تتارستان وتتارستان وشعب تتارستان على كرم الضيافة.
من جانبها قالت سهام الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن مشاركتهم في حديث لسبوتنيك:
أولا شكرا للاستضافة، وسعيدة جدا أن أكون في منتدى كازان للترويج وتطوير الصناعات الحلال. حقيقة يعني الصناعات الحلال مثل ما أنت عارف ليست فقط المواد الغذائية اللي الناس يعتقدوا، الصناعات الحلال كثيرة جدا، ويفترض أن تفعيلها له عوائد كبيرة من ضمنها السياحة. أعتقد أنه شركات الصناعة يجب أن تضع في اعتبارها أن هناك سياح من مناطق إسلامية يفضلوا الذهاب إلى دول تحترم رغباتهم، تحترم طبيعة الأكل اللي يفضلوا أنه يأكلوا، طريقة اللبس، وأيضا توفير الأماكن الخاصة بالنساء اللي فيها نوع من الخصوصية اللي ممكن تمارس فيها رياضات وأمور أخرى. يعني تسويق فكرة المنتج الحلال للدول الأخرى هذا هو المهم، وأيضا أن تكون عمان مركز لتصدير أو الاستثمار في مجالات مختلفة وإيصالها للأسواق الأخرى، أيضا هذا هدف وتوجه. احنا عندنا الكثير من المناطق الحرة اللي يمكن ان تقام فيها صناعات مختلفة، فيها الكثير من الحوافز لهذه الشركات واللي ممكن انها تبدأ تكون مرتبطة بدول كثيرة. انت مثل ما تعرف ان السلطنة لها علاقات طيبة مع الجميع، ودول كثيرة تود وترغب في التجارة مع عمان، لذلك اي شركة تحب ان تستثمر في عمان سيكون لها هذا النصيب.
واعتبرت السيدة فائقة السيد باع علوي الامين العام المساعد لشركة شؤون منظمات المجتمع المدني في حزب المؤتمر الشعبي العام باليمن خلال لقاء مع سبوتنيك أن هذا المنتدى تجاري اقتصادي لكنه بنكهة سياسية داعمة لروسيا.
المنتدى اعتبرها ظاهرة سياسية تضامنية لها أبعاد اقتصادية، لها أبعاد شد اللحمة ما بين روسيا والعالم الإسلامي في ظل أيضا تحالفات أخرى مغايرة ومضادة للإسلام وللإنسانية ولروسيا من قبل الدوائر الإمبريالية في الغرب. هو منتدى سنوي لكن هذا العام بهذا العدد الضخم من الحضور أعتقد أنه رد إيجابي، رد بليغ حامل كثير من المعاني التي ستصل بالتأكيد، وهي أنه روسيا مش لوحدها، روسيا معاها كل العالم، كل الضعفاء، كل مناهضي الإمبريالية، كل الذين درسوا وتعلموا وأكلوا، اقتسموا الروس معهم الخبز في مراحل كفاح شعوبهم ضد الاستعمار والإمبريالية. هؤلاء سيظلوا أوفياء لروسيا، سيظلوا أوفياء لتضحية روسيا بما قدمته لمنطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، للقضية الفلسطينية وللعالم. يعني نستبشر خير، يعني كل اللي حصل ليش ما بالأخير كلهم راح يقعدوا على طاولة مفاوضات وتحلو الدنيا وتكون الأمور حلوة وطيبة. أتذكر في يوم من الأيام قال الرئيس علي عبد الله صالح رحمة الله تغشاه بأنه ليش يعني نتقاتل ونحن نقدر نبحث أمورنا بالتفاوض، لأنه مهما حصل مهما تقاتلنا في الأخير العالم سنتجه نحو التفاوض، وهذا اللي حاصل الآن في سوريا وممكن يحصل أيضا ويتطور في ليبيا وفي أماكن أخرى، وإن شاء الله يحصل في بلادنا. ستتطور المساعي الروسية الإيرانية الصينية في خلق حالة من التوافق والهدوء والأمن في منطقة الجزيرة والخليج لنا وللسعودية ولشعوب المنطقة.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لمنصة أونلاين لتعليم اللغات طارق نور الدين لسبوتنيك،
ودي منصة أونلاين لتعليم اللغات والإنجليزي أونلاين للطلاب والخارجين، درسنا أكثر من 35 ألف دارس، عندنا طلاب من أكثر من 30 دولة أونلاين، وبنشتغل مينلي في مصر والدول العربية والخليج. تم اختيارنا للمشاركة وإحنا الستارتاب المصرية الوحيدة السنة دي موجودين، وفي طبعا سوق كبير في السوق الروسي وعنده يعني قابلية لتعلم اللغة الإنجليزية أونلاين واللغات الأخرى، وشايفين إن هو سوق واعد جدا وفي فرص كتيرة، وإحنا مهتمين من خلال مشاركتنا هنا إن إحنا نقدر إن إحنا نتوسع جوه داخل السوق الروسي، وطبعا احنا نقدر نحصل على استثمار من المستثمرين الروس ان هم يقدروا يساعدونا بالعلاقات طبعا وبالاموال وكل حاجه نحتاجها عشان نقدر ننجح في هذا التوسع. في الوقت الحالي لا، لان احنا لسه ما بداناش داخل روسيا، ولكن طبعا اول ما نبدا احنا شايفين ان في تطور رهيب جدا في مجال الاي تي في روسيا، شايفين ان عندهم مراكز تكنولوجيه كتير جدا ومبرمجين على اعلى مستوى، فطبعا هيتم الاستعانه بيهم في المرحله دي يعني.
وعما إذا كان الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدا لعمل شركته، أضاف نور الدين قائلا
بالعكس هو بيسهل عملنا، هو بيهدد الأعمال الروتينية، لو حد بيعمل حاجة بيقدر الذكاء الاصطناعي أن هو يعمل هذا العمل هيبقى بيتهدده، ولكن لو حد بيعمل عمل إبداعي، عمل هندسي، عمل تعليمي تقني، لا بالعكس الذكاء الاصطناعي بيساعد مش بيهدد.
ويعقد هذا المنتدى خلال فترة من 18 إلى 20 من أيار الجاري في معرض قازان إكسبو، ومن المتوقع أن يشارك في فعالياته 15 ألف شخص في أعمال ودعم فعاليات المنتدى.
يعني يا محمد نرى من هذه المشاركة الضخمة 15 ألف شخصاً ومن 85 دولة، هذا يعني أن العقوبات التي فرضت على روسيا لم تخف هذه الدول ولم تمنعها من التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا الاتحادية، خاصة أن روسيا ترتبط بهذه الدول وبالعالم الإسلامي بشكل خاص بعقود طويلة الأجل، وهي عملت بالسنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس بوتين يعني السلطة في روسيا إلى تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية وحتى مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الإسلامية من خلال تعزيز التجارة والعلاقات التجارية بين روسيا وهذه الدول.
أيضا وفرص وآفاق جديدة للتعاون مع دول الخليج، اجتماع السفراء اليوم لدول منظمة المؤتمر الإسلامي وافتتاح معرض روسيا حلال إكسبو، كل ذلك كما قالوا فعالية اقتصادية ولكنها ذات نكهة سياسية. وبالنسبة للعقوبات التي باتت على مدار الأيام ليست إلا فقاعات سرعان ما تتلاشى في هذه الفعاليات،
لأنها مشاركة هذه الدول هي رسالة بأنها تدعم روسيا، يعني بشكل واضح أن روسيا
وصوت صريح
نعم بأننا سنشارك مهما فرضتم من عقوبات ولا غنى لنا عن روسيا.
وما يؤكد ذلك أيضا جلسات الاقتصاد الثقة المقررة غدا، هذه الجلسة لتكون شراكة بين روسيا الاتحادية والدول منظمة التعاون الإسلامي، جلسة لمجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي التي ستستمر هذه الجلسات الاستراتيجية والموائد المستديرة والاجتماعات الثنائية.
ختام هذه الحلقة من حصاد الأسبوع قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو، أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.